الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديث رب صلى الله عليه وسلم على حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وساق بسنده عن سفيان قال: إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، هكذا جعله من قول الثوري. ما معنى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم؟ أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، تطلب الزيادة، يعني أن تبتغي أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن تعلم. فيظل الإنسان طالبا الزيادة من العلم، ولا يكتفي الإنسان بالعلم، ولو صار في العلم كمالك أو الشافعي فإنه لا يقتصر على ذلك، بل يزداد علما كل يوم، كما قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزد فيه إيه؟ علما. نعم. ورواه سفيان بن عيينة عن أبي قال: من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وزاد فيه: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك اتباع الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك اتباع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. لو انتفع بما علم لدفعه ذلك إلى علم ما لم يعلم. إنما إذا كان عندك علم ولا تنتفع به خلاص ما تشعر باللذة، ولهذا لا تطلب الزيادة. كمن عنده مال وهو مريض مثلا فتقول: خلاص كيف أنا أطلب مال لي، خلاص أنا مريض وما أتمتع به. فتمتعك بالشيء ولذتك به تشعرك بالحاجة إلى الزيادة فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طالبين لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. طالب المال ما يشبع، متى يشبع؟ لو كان ابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ ثالث. ولا يملأ عين ابن آدم من التراب. واحد يقول لك: بس لو مليون جنيه بس كده، مليون بس جنيه نعمل لنا مكتبة كويسة ونتزوج. فلو جاءوا مليون قال إيه؟ لو بقى المليون الثاني من أجل مثلا سيارة ومشروع حتى يكتفي بهذا، فإن جاء المليون الثاني قال: بقى لو ثالث. وهكذا ما يملأ عين ابن آدم إلا الإيه؟ إلا التراب. وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعو نفسه إلى مكرمة. الله أكبر، الله أكبر، يعني ما في مكرمة أعظم من العلم. فالذي لا يكتب العلم أنا أعجب، ماذا يريد؟ إيه والله يا أخوان، أكرم شيء العلم. ولهذا العلم يأتي بالإيه؟ يأتي بالمال، ويأتي بالجاه، ويأتي بالسلطان، ويأتي بالرئاسة، ويأتي بكل شيء. ملك غير متوج. العالم ملك، يأمر الناس ويطيع الناس، لكنه غير متوج، لا انتخابات رئاسية ولا عنده مصارعة ومنافسة على ذلك، لكنه ملك غير متوج، والناس ينتظرون كلامه وقوله ويحبونه من قلوبهم. فإذا لم تكتب العلم وتركت تلك المكرمة فأي مكرمة تريد أنت؟ أما المال ما يأتي بالعلم، لكن العلم يأتي بكل متاع، لكن أي متاع ما يأتي بالعلم. واحد عنده زوجة حسناء لكن الزوجة ما تأتي بالعلم، لكن العلم يأتي بالزوجة الحسنة، العلم يأتي بذلك. لو تقدم طالب العلم القوي، تقدم العالم ليخطب المرأة ولو كانت من أجمل الناس، فإن أي امرأة ترغب في رجل عالم أو طالب علم قوي معروف محبوب في الناس، فإن المرأة ترغب فيه ولو كانت من أجمل النساء. لهذا العلم يأتي بكل شيء، أما أي شيء فإنه لا يأتي بالعلم، ولهذا كان العلم أعظم شيء، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني إيه؟ زدني علما. وقال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. قال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. وأقول: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت سني، صاحب سنة. من قد يكون فقيه وليس بصاحب سنة، لكن الفقيه إذا أطلق يعني صاحب السنة العامل بما يعلم، لكن ما من موت أحد أحب إلى إبليس من موت صاحب السنة. وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. وكان يقال: العلم أشرف الأحساب، والأدب والمروءة أرفع الأنساب. يعني ما تكون مؤدب مهذب راقي في تعاملك، ما يسأل الناس عن حسبك ونسبك، لكن أنت ذو حسب ونسب ولست مؤدبا ولا مهذبا، وإنما أنت عربيد، فما ينفعك حسبك ونسبك؟ فكفى بالعلم حسب وكفى بالعلم نسب، سنة ما ينتسب إلى علماء الإسلام ويكون ابن أكابر، يبقى ده نسب، نسب وهو خير الحسب، العلم يجعلك في حسب وشرف عظيم. نعم. ولهذا الإنسان حتى في استدلاله صاحب السنة بما يستدل بكلام من؟ كلام الأئمة الكبار الصحابة والأئمة، إنما تجد واحد يستدل بماذا؟ يستدل بطالب أولى كلية علمه في الكلية رسالة قرئت أو وريقات طبعت، فيقول: أنا شيخ فلان، لكنك تنتمي إلى سلف الأمة، إلى كبارها، إلى علمائها، إلى عظمائها. ولهذا تعلم قدر الواحد بمن يستدل بهم، فمن كان مستدلا بالصحابة، بالتابعين، بالأئمة الكبار، بالأئمة الأربعة، كان ذا نسب وذا حسب. وقال الأحنف: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. ويقال: مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. أليس الله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ كذلك جعلنا من العلم كل شيء حي. وبالعلم تحيا القلوب، وبالمطر تحيا الأرض، ولا شك أن حياة القلوب أعظم ما تكون. ولهذا سمى الله الوحي إيه؟ روحا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح. فالعلم الأبدان كالروح، ولهذا لا تمل أبدا من مطالعة العلم ومدرسته ورحلة في طلبه مهما كلفك ذلك. لا تلتفت يا أخي إلى ضياع الوقت أو إلى من يضيع وقتك، ولك إيه فريضة الوقت، ولك بعض المشايخ ولك فريضة الوقت الانتخابات رضي الله عن اللي جابوك، فريضة الوقت الانتخابات، أعوذ بالله، فريضة الوقت ترك الانتخابات، فريضة الوقت أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. ويقال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. الله أكبر. ولهذا يرجع الحكام إليهم. وقيل لبزر جمهر: أيهما أفضل، الأغنياء أو العلماء؟ قال العلماء. قيل له فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي يا أبا عمران أنتم معشر العلماء أحد الناس وألوم الناس، يعني أنتم عندكم صعبين أنتم، ولهذا بعض الناس قد تلوم مثلا أخت منتخب تقول لها أنت متجوزة طالب علم إزاي تعيشين إزاي، يعني بيفسحك مثلا بيقولك كلمات حلوة، ولا تدخلي يقولك البخاري وروى البخاري ومسلم وهذا الحديث ضعيف وفلان هذا كذاب وكذا وحياته كلها كده، ها أنت كيف تعيشين معه؟ هذه حياة هؤلاء يعني الألفة والمودة والسكن، وتظن بقى أن، ولهذا بعض الفتيات قد ترفض النقاب إلى بعد الزواج وترفض الزواج بصاحب سنة. ليه؟ لأنه مش هيعملها يوم فرح كما تريد هي في قاعة وقصر و... ولهذا تريد أن تكون أن تلبس النقاب بعد إيه؟ ولكن طلبة العلم والعلماء هم أحيا الناس بهذه المعاني لأنها معاني صادقة ومعاني خالصة. نعم. فقالت أنتم أحد الناس وألوم الناس، فقال لها أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ وأيضا العالم قد يكون يعني فيه قوة وكذا نظرا لما يحمله من هم الأمة، فإن الواحد همه طعام وشراب وبطنه وأولاده، وأما هم العالم يا إخواني كل هؤلاء يريد أن ينقذهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل في الدواب والهوام يقعن فيها وجعل يدفعها فأنا أخذ بحجزكم وتأبون إلى أن تقعوا فيها. فهم العالم الناس أن ينقذهم من عذاب الله عز وجل إلى مرضاته، وفرق بين من يكون همه بطنه وبين من يكون همه هداية الناس، فرق بين المعنيين. ولهذا لو علم الناس فضل العلماء عليهم لما والله تركهم يمشون على الأرض، ولكن الناس جهال. العالم يحرص عليك ويعطيك مجانا، أنت لو ذهبت إلى طبيب يداويك ماذا يأخذ منك، إلى مهندس يبني بيتك ماذا يأخذ منك، إلى نجار يصنع كده ماذا يأخذ منك، إلى عالم يفتيك يرشدك ويدلك وينبسط إليك. فهم العالم عظيم وحمله ثقيل، فهو حمل في أن يحمل العلم، وحمل في أن يبلغ العلم، وحمل في أن يقبل العلم. العالم ما ينفك عن الهم، هم أن يحصل العلم، أي علم يحصل وعلى يد من، فيحتاج إلى صبر كصبر الحمار وغروب كغروب وبكور كبكور الغراب، ويدفع مالا من أجل أن يشتري كتابا، وربما يمتنع عن لذيذ النوم والطعام من أجل التحصيل، هذا هم. ثم أن يبلغه على الوجه الصحيح المقبول ويتحمل أذى الناس، هذا هم آخر. ثم أن يقبل الله عز وجل منه ذلك، هذا هم ثالث. فحمله عظيم، ولهذا كان أعظم الأجور بعد الأنبياء، ولولا أن الله يخفف ويشعر العالم باللذة، والله ما صبر أحد على العلم يا أخوان، والله ما صبر أحد على العلم، لولا ما يعطيك الله من لذة حينما تتعلم شيئا أو تفتح كتابا، لو ما يعطيك الله من هذه اللذة والله ما شعرت بصبر على هذا ولا تحملت. إيه يا أخي لجبرك الآن، إيه لجبرك تجلس ساعات الطوال وترحل وتيجي سايب، معنى تقدر دلوقتي منطلون جنس وبلوزة وسلسلة تطلع على الشاطئ الآن وتطلع على كذا وتقضي أحلى الأوقات كما يقال، ما الذي يجبرك على هذا؟ لكنها لذة لذة الهداية ولذة التعلم ولذة السنة. وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإن لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. وقالوا العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء علام الإسلام، والعالم كالسراج من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وساق بسندي أيضا عن مصعب بن عبد الله قال قال لنا أبي اطلبوا العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا، وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. وساق بسندي قال قال أبو عمر أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البستي قال فقال دعوني وأمري واختياري، فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري، إذا ما مضى يومي ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. يا الله كم ضاعت أعمارنا وكم مرت أيامنا. وساق بسنده عن محمد ابن المكدر قال صلى الله عليه وسلم من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. وساق أثارا كثيرة في مدح هذا العلم. ساق بسنده في 327 كان يقال تعلموا العلم فإنه سبب إلى الدين، ومنبهة للرجل، ومؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ووسطة في المجالس، وجالب للمال، وذريعة في طلب الحاجة. قال ابن المقفع اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم، وإن كنتم سواقة عشتم. وقال أيضا إذا كرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. صدق، لو أكرمك ناس السلطان السلطان بيزول، ولهذا تجد واحد الآن رئيس وزراء فالناس تهابه وتحترمه وكذا، ثم سرعان ما إيه إذا ترك الوزارة فهو أحد الناس ولا يلتفت إليه أحد. إنما العالم متى يذهب الناس فيه؟ أبدا، طالما حي فالناس يتعلقون به، وإذا مات أخرجوا علمه وتكلموا بعلمه، فهو في الناس حي وإن كان تحت التراب مدفونا. نعم. في 343 ساق بسنده عن سفيان بن عيينة في قوله أو أثارة من علم قال الرواية عن الأنبياء صلى الله وسلامه عليهم. قال باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. ساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. طبعا هذه الكتابة كانت في بدء يعني الإسلام حتى لا يختلط القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بكتابة القرآن ولم يأمر بكتابة الحديث. ثم رخص النبي بعد ذلك في أشياء قليلة للحاجة، كما جاء عند البخاري لما قال اكتبوا لأبي شاه فكتبوا شيئا، وقال أيضا كما عند البخاري لما كان في مرض موته قال ائتوني بكتاب أو بصحيفة أكتب لكم. فإن قال قائل قد يستشكل على هذا ما قاله أبو هريرة كما عند البخاري لم يكن أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب ولا يكتب، من عبد الله بن عمرو بن العاص، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ لا احنا هذا في قدر العلم، نقول أبو هريرة
أعلم. لكن احنا بنقول كيف انه ينهى عن كتابة الحديث ومع ذلك يقول ابو هريرة كان يكتب، فانه كان يكتب ولا يكتب. يعني لما حصل التمييز، يعني لما حصل التمييز ولم يخف اللفظ، ها هذا يحمل على هذا ان النهي حيث يحصل اختلاط، فاذا امن الانسان اختلاط وجعل هذا صحفا ولهذه صحفا فلا باس. نعم. 338 قال ابو بكر حدثنا ابو اسامة عن كهمس عن ابي نضرة قال قيل لابي سعيد لو كتبنا الحديث، فقال لا نكتبكم، خذوا عنا كما اخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصحابي ومع ذلك يقول هكذا، هذا نقول ليس نهيا عن الكتابة لكونها حراما أو كذا، بل هي جائزة، ولكن هي دلالة على أن تلتفت إلى حفظ الصدر لا حفظ الكتاب. انتبهوا، احفظوا، لا تعتمد على كتاب تشتري كتابه خلاص، احفظ، لا تكتب وفقط، ولكن احفظ. وليس شيء أنفع لطالب العلم من الحفظ، ولهذا ينبغي أن يستغل وقته في السن المبكرة في الحفظ. نعم. وساق بسرني عن أبي نضرة قال قلت لي يا أبي سعيد الخدري ألا تكتب ما نسمع منك، ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال تريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. فده محمول على معنى معين، أن تجعلوها هكذا وتترك، فادرسوا العلم واطلبوه. فكيف إذا رأى اليوم المطابع، الواحد النهاردة يضع يده على المفتاح أو زر الكمبيوتر فيخرج له أوراقا عديدة مئات وألوفا، فيصف ويطبع، وكتبه أبو فلان الأثري وأبو فلان السلفي، كل يوم طلع في السوق كتابا جديدا، وهو لا يحفظ شيئا من العلم ولا يتعلم، فماذا عسى أن ينتفع من هذا؟ نعم. ساق بسنده عن ابي سعيد ايضا عن ابي نضره قال قلت لابي سعيد رضي الله عنه انك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، وانا نخاف ان نزيد فيه او ننقص. قال اردتم ان تجعلوه قرانا؟ لا، ولكن خذوا عنا كما اخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال مالك رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، قال ولم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منه الشيء فإنما كان يكتب ليحفظه، فإذا حفظه محاه. طبعا ده يوم أن كان الحفاظ بقى حفظ الصدر، وقد كان كثيرا في الأمة اللي يحفظ 100,000 حديث، واللي يحفظ 200,000 حديث، واللي يحفظ 1,000,000 حديث كأحمد رحمه الله تعالى. إنما اليوم اللي يحفظ 40 النووية يعقدوا حفلا له ويعتون بالجوائز، ما شاء الله فلان حفظ 40 النووية، فصار الحفظ قليلا، وصار النظر حتى في الكتب قليلا، وزهد الناس في العلم حتى انتشر الجهل وعم، وقل من يعلم اليوم كيف يحسن اعتقاده وكيف يحسن صلاته وعبادته، وإن الله وإن الله راجعون. ولهذا قل من يقيم عقيدته وعبادته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك يحفظ، ابن شهاب يحفظ، أبو زرعة يحفظ، أبو حاتم يحفظ، أحمد يحفظ، هذا أمير المؤمنين وهذا الحاكم وهذا المحدث، فرتب عظيمة، مئات الألوف كانت تحفظ على عهد هؤلاء. نعم.
ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي في ذلك فأشار عليه بأن يكتبها فتفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما قد عزم الله له فقال إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. ولهذا بدأت الكتابة والتدوين للسنة مع مطلع القرن الثاني على يد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وانتشرت الكتابة بعده. ساق بسند عن ابن عباس قال إن لا نكتب العلم ولا نكتبه يعني لا نمليه على الطلاب يكتبونه، لكن كما قلنا هذا محمول على إيه؟ على ما إذا كانت الكتابة تزهد في الحفظ، إنما إذا كانت الكتابة تعين على الحفظ وكذا فلا بد أن يكتب. لكن مراد الأئمة هؤلاء إيه؟ مراد الأئمة ألا يزهد الإنسان في الحفظ ويعتمد على الكتاب. نعم. ساق بالسند على ابن سيرين قال إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائه يعني لكن لم ينتفعوا إيه بها. قال وحدثنا وكيع عن إسماعيل الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوم يكتبون وهو لا يدري فأعلموه فقال أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. وعن الأسود بن هلال قال أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأخرجت ثم قال أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به والله لو أعلم إنها بدير هند لبلغتها بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم. وعن سعيد بن جبير قال كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه. وساق بسنده أيضا عن ابن جبير يقول كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. نعم. وساق بسند أيضا عن أبي بردة قال كان أبو موسى حدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها فقال تكتبون ما سمعتم مني قلنا نعم قال فجئوني به فدع بماء فغسل قال احفظوا عنا كما حفظنا. الله أكبر. كما قلنا هذا كان في أزمان إيه أزمان. وعن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو خادت تزول فجلسنا بالباب ثم قال الجارية انظري من بالباب فقالت علقمة والأسود فقال أذني لهما فدخلنا فقال كأنكما قد أطلتما الجلوس قلنا أجل قال فما منعكم أن تستأذنا قال خشينا أن تكون نائما قال ما أحب أن تظن بي هذا ما أحب أن تظن بي إيه هذا إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل بصلاة الليل فقلنا هذه الصحيفة فيها حديث حسن فقال يا جارية هات الطفل واسكبي فيه ماء قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر فيها يعني كأنه علم ذلك. وثق بسند عن الأعمش عن إبراهيم قال قال مصروخ لعلقمة أكتب لي النظائر قال ما علمت أن الكتاب يقرأ قال بلى إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها وأطال في هذا الباب. ولكن كما قلنا هذا محمول علي أخواني على معنى معين، ولكن لحفظ السنة اتفقت الأمة على التدوين ولله الحمد، ودونت الأمة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت التاريخ، وكتبت الفقه، وكتبت العلوم، فحمد ذلك حمدا عظيما. لكن في الصدر الأول كما قلنا هذا كان محمول على معاني خاصة، إما الانشغال بالكتب وترك التعلم، ترك التعلم ووضع العلم في الكتاب، فإن هذا يذم، فالسلف كانوا يذمون ذلك. نعم. ولهذا قال أبو عمر: من كره كتاب العلم، اللي هو ابن عبد البر يعني، من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين. يعني من كره كتابة العلم تحمل الآثار السابقة على الآتي، يقول من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين: أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، لا يكون هناك كتابان القرآن وغيره، إنما كفى بالقرآن كتابا. ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. من أجل هذا إيه؟ حذروا من هذا. طيب، كما قال ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشدني بعض شيوخي لمحمد المشير بإسناد لا أحفظه: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يكون في علمي هكذا يكون ظهره القهقرى يرجع. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمع أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودعه، يعني يكون عندي كتب وأنا لا أحفظ، فأكون كالحمار يحملها أصفار، يحمل أصفار يعمل كتب على صدره، كما بعض الناس يجعل المكتبة من أثاث البيت ومن كماليات البيت، لكنه لا يفتح كتاب. وبعض الناس يجمع في هذا كل بين الصدر وبين الكتاب، ويقضي عمره في الحفظ ومطالعة الكتب، وما ألف ذلك لمن يعقل. اللهم ارزقنا وإياكم نهمة عظيمة في الطلب، فما لذه والله، وعلى قدر ما تشعر بلذة العلم على قدر ما تقضي أيامك. ولهذا قال بعض السلف لا يلتفت إلى طعام ولا شراب، هذا عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى، تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة ما يلتفت إليها، ما يلتفت إلى ذلك، يدرس ويكتب ويؤلف ويقضي وقتا مع العلم، ما يتركه. فابن عبد البر بين العلة في هذه الآثار، فقال لما كره السلف هذا لإيه؟ لأمرين، أو آثار هذه محمولة على أمرين. الأمر الأول محمد أن يكون مع كتاب الله كتاب، كره أن يكون هناك نعم كتابان، والأمر الثاني أن ينسى العلم نعم. ولهذا يا إخوان من يقول لك
ايه حفظ متون احنا عايزين نفهم. ولهذا اليوم لو جاءك طالب يستنصحك ويقول لك اريد ان اطلب علم تقول له مثلا احفظ متن كيت وكيت وكيت ربما يذهب ولا يعود. ليه؟ هو يريد ان يكون شيخ على طول بسرعه، تدخله اولى ابتدائي ثاني يحفظ وكذا، ويريد ان يكون شيخا يقرا كتاب ويخرج يقول والله انا طالب بالشيخ فلاني ويروج سوقه بهذا الكتاب الذي درسه. لا، احفظ الاول، هذه طريقه العلماء وطريقه السلف. ثم الحفظ ده اختصار للعلم، لان حفظ المتون، المتون عباره عن احزمه للعلم، لازم جاهد نفسك. الا واحد بقى ابتلي بانه لا يحفظ ويصعب عليه ذلك او كذا فذاك شيء اخر. نعم. ولهذا قال رجل استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. فقال يونس قاتله الله ما شد صيانته للعلم وصيانته الحفظ، ان علمك من روحك وان مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك وصن مالك صيانتك بدنك. ومما يكتب إلى منصور الفقير من قول علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم، حيثما إيه راه وحيثما جاء. زي أحد أخواننا كان يناقش بعض الناس، فقال لواحد انتظر أنا أجيب لك من عن الكمبيوتر أشياء وريها إياك. قال اجلس يا رجل، اجلس يا رجل، قل العلم من صدرك، لا تأتي أنت إلى الكمبيوتر وإلى النت وتنزل لي وتجيب لي وكذا وكذا. احفظ، اعلم، أخبرني بما تعلم. كنت بعد مع من ينتسب إلى العلم وناقشه في مسألة وطلبته بالدليل، قال والله أنا علمي في كتبي، أنا أؤلف، أنا رجل مصحفي، علمي في كتبي، ما يحفظ، فما قيمة ذلك؟ طب الواحد هيشيل مكتبته؟ هيحمل مكتبته معه؟ ولهذا أذكر شيخنا الشيخ الفوزان لما جاء يدرس في باب الفرائض، كتاب الفرائض في عمدة الفقه، فطلب بعض الإخوة بأن يحضر صبورة وأن يدرب على مسائل الفقه الفرائض وكذا. قال لا، وأنت تحمل صبورة معك في الشارع، إذا سألك ناس عن مسألة تأتي بصبورة وتكتب وكذا؟ لا، أنت يعني تحفظ المسألة. نعم هكذا، يعني لو واحد سألك الآن مات مثلا عن زوجة وأم وأب وأولاد ذكور وإناث، تقول له استنى بس تجيب ورقة وقلم، آدي الزوجة وآدي الأب وآدي الأم وآدي كذا. لا، ما إنما على طول زوجة وأب وأم، المسألة من كام؟ ها؟ من 24 8 ثمن وسدس وسدس، تقول المسألة من كام؟ من 24. الزوجة لها كم سنة؟ 24 3، والأم 4، والأب 4، يبقى كام؟ إيه؟ يبقى كم سنة؟ من 24 13، خلاص يوزع على الذكور والإيه؟ والإناث. يبقى مباشرة ممكن بقى انت مثلا تكون المسألة مثلا عندك ولدين وبنت مثلا، خمسة أرقص والسهام كام؟ الباقية 13، 5 على 13 ما ينفعش، يبقى في انكسار، ترجع تصحح المسألة
تضرب عدد الأرؤس في أصل المسألة، ترجع تضرب 5 في 24 طلع المسألة من جديد، تحسبها على 8، 5 في 24 بكام؟ 100 وكام؟ 20. 120 على 8 فهل كام؟ وهتبدأ تبدأ تصحيح المسألة. فلو معك قلم وصبورة يبقى تحتاج انك الواحد يحمل صبورة ويحمل مكتبة ويحمل آلة حاسبة ويحمل هذا. العلم انما يكون في الصدر، العلم يكون في الصدر. نعم. ثم ذكر بعد ذلك باب ذكر الرخصة في كتابة العلم، باب ذكر الرخصة في كتابة العلم كما قلنا هذا الأمر كان في أوله، وهذا من حسن تبويب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه ذكر المنع من الكتابة ثم بعد ذلك رخصة في الإيه؟ في الكتابة. وذكر حديث النبي اكتبوا لأبي شاه، فهذا في رخصة أيضا. وحديث أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب. نعم. وذكر أثارا إيه كثيرة في هذا، كأثر عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا في الرضا والغضب، فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فأومى بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج منه لإيه إلا حق. وأيضا حديث صحيح حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ إذن دي كتابه. قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكاف. العقل يعني إيه؟ الدية، الدية يعني، وما تحمله عاقلة من الدية. وكتب رسول الله كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره، كل هذا فيه أدلة على كتابة العلم. وعن معن قال أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي إنه خط أبيه بيده. وعن إبراهيم قال لا بأس بكتابي الأطراف. قال وحدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال أملى علي الضحاك مناسك الحج، كل هذا يدل على الكتاب. وعن أبي المليح قال تعبون علينا الكتاب، وقد قال تعالى علمها عند ربي في كتاب. نعم. وعن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب، فيبقى ده محمول على إيه؟ ما مضى، هذا محمول على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وإلا فحل السلف أيضا الكتابة، كما قلنا بعد المئة الأولى كثرت الكتابة ودونت الإيه؟ السنة. وساق بسند أيضا في أثر 441 عن صالح بن كيسان قال كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اكتب بنا ما جاء عن الصحابة، فقلت لا ليس بسنة، وقال هو بل هو سنة، وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. يعني أنت صرت على ورد على النبي، وابن شهاب قال لصالح بن كيسان اكتب ما ورد عن الصحابة، قال لا أنا ما أكتب إلا ما ورد عن النبي، قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. ولهذا قد يحرم طالب العلم علما معينا أو طريقة معينة بسبب اتكاله على اجتهاده. ولهذا طالب العلم يسترشد بشيخ دائما أحفظ إيه أكتب إيه أذكر إزاي أعمل إيه، قد يفوت عمرك بسبب اعتمادك على طريقة في عقلك وليس بصحيح. واحد يقول مثلا زي ما قلت زمان كان أول
ما جاء مثلا يحفظ أحاديث وكذا يقول لا أنا أحفظ البخاري بالأسانيد ويتعب في ذكر الرجال، حديث أول سهل لثاني عشرة كويسين، يبدأ يتلخبط بعض الرجال تضيف عشرة ضاعت المسألة، تجاهد نفسك إلى أن تصل إلى السبعين أو المائة حديث، وقد يعني أن تكون كثيرا جدا. كان يمكن أن تحفظ مثلا نصف البخاري لو أنك جردته عن السنة دي واقتصرت على الصحة وخلاص، لكن ما استرسلت بالشيخ. فاستاد البخاري كله صحيح، ماذا يعني تستفيد وتضيف هذا؟ فتكون الطريقة. فهذا صالح ابن كثير قال لا أنا أكتب الحديث الوارد عن النبي. طيب الصحابة، هذا علم عظيم أن تكتب أيضا الوارد عن الصحابة والتابعين. نعم. طيب نقف عند باب في معارضة الكتاب. هذا السائل يسأل يقول صح عن عدد من السلف أن الفقيه والعالم العامل بعلمه أليس صاحب السنة والعالم بالسنة العامل بها؟ كما قلنا عند الإطلاق تحمل على هذا، تحمل على العالم العامل. يقول أخي ابتلي بسوء الحفظ والفهم ماذا يفعل؟ مشكلة بقى سوء الحفظ والفهم، دي مشكلة يعني. ممكن سوء الحفظ ممكن كذا يعني أحد الأمرين قد يفقد الواحد، لكن أن يفقد الإنسان الأمرين حفظ الفهم هذه مشكلة. هذا يمرغ جبهته ويدعو الله عز وجل أن يفتح على قلبه ولا يعتمد على هذا، لأن أحيانا يكون الإنسان سيء الحفظ لأنه لم يمرن ذهنه، والذهن هذا إن عطلته ولم تحركه استراح فيتعب. زي الإنسان كده إذا مشي وكذا نشط صح، البدن هذا إذا مشي وتحرك نشط، إذا نمت ولهذا تنام 20 ساعة وتقوم أول ما تقوم تغسل وجهك وتجلس تريد أن تنام، فالنوم يأتي بالنوم والحركة تأتي بالنشاط. كذلك الذهن، مرن مرن ذيك، لا تعطل ذهنك، مرن ذهنك واحفظ وراجع. في الأول صعب، يسهل شيئا فشيئا ثم هكذا. كذلك الفهم قد يكون راجع إلى أنه ليس بسيء الفهم ولا شيء، ولكن مصطلحك يعني طلبك العلم مبكر أو طلبت العلم بطريقة غير صحيحة فتكون فيكون مصطلح العلم صعبا عليك. فاصبر اصبر اصبر. أنت الآن لو تدرس ألماني ولا إيطالي ولا تدرس شيء هكذا يصعب عليك في البداية، لكن بعد ذلك تكون سهلا. فاصبر يعني، ما تتعجب بحكم على نفسك لأنك سيء الحفظ وسيء الفهم، لا، هذا قد يرجع إلى كما قلنا تعطيل هذه القدرات. وإلا إن شاء الله لو أن الإنسان أعمل عقله بعد توفيق الله عز وجل ودعائه بإذن الله سوف يحصل به نفع كبير. ويقع في قلبي خوف منهم؟ لا، هذا ليس بطبيعي، ليس من الطبيعي أن يخاف الإنسان من ميت، إنما الطبيعي أن يخاف الإنسان من ظالم. نعم.
لا، هو يخاف بعد السهرة، ولا إني بعد السهرة
أحيا. يخاف بعد إيه؟ بعد
السهرة.
السهرة
أحيا. هو لا إني بعد هؤلاء لا يدخلون إلا بإذن الله، فهذا الخوف يدخل
في بعد السحرة. يعني يخاف منهم أن يؤذوه ويخاف منهم أن كذا؟ لا لا، ما يخاف، وهذا لو تعلق بالشرك أيضا، وإن كان الشرك لا يخرج من الملة، إن خاف يعني
أنهم قد يؤثرون في بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ويدفع هذا الخوف لأن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. نعم. لا، ما يلتفت، حتى لو ما عنده علم يكون عنده توكل وعنده خوف وعنده دعاء لله سبحانه وتعالى، ويعلم ان هؤلاء ما ينفع، ما يضرون ولا ينفعون. نعم. اخت تسال من المنصوره تقول: ماذا نفعل لو ان الاخوان حكموا مصر وهم مخالفون المنهج ويتبعون منهج حسن بن وسيد قدم، ماذا نفعل؟ نطيعهم كولاة امور ونتكلم فيهم كمنهج، اما الكلام في الاخوان فلا علاقه له بالحكم، نتكلم في فكر الاخوان ومنهج الاخوان قبل الحكم وبعد الحكم، واما اذا حكموا مصر فهم ولاة امور، نسمع ونطيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان تروا كفرا بواحا، الا اذا امروا بمعصيه، فان امروا بمعصيه فلا تعظ المخلوق في معصيه الخالق. واحمد رحمه الله تعالى اطاع المأمون والواثق والمعتصم، الصحابة أطاعوا الحجاج بن يوسف الثقفي، والعلماء ما خرجوا على الدولة العثمانية مع ما فيها من التصوف، فهذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء آخر. كيف يعني بنت عين؟ أنت تكلم في بدعهم، تكلم في طريقتهم، تكلم في كل الناس إلا زيدا، فإن زيدا هذا لا تذكره ولا تذكر مساويه ولا مسالبه، فإن له حقا، ولهذا هم لو علموا منهجك لاتبعوك. شوف، أنت تبغض منهجهم لكن أنت أخلص الناس في أمر الولاية، ربما أخلص من أتباعهم، لأن أتباعهم إنما قد يتبعونهم على دنيا ويصوتونهم على دنيا، لأنك تتقي الله عز وجل وتعاملهم بما دلك عليه دين الله عز وجل. ما معنى سؤال، ما معنى كلمة بواحا؟ يعني ظاهرا ليس خفيا. وما هو الكفر في تارك الصلاة من ترك الصلاة، في تارك الصلاة من ترك الصلاة كافر، ماذا يقصد بالكفر هنا؟ الكفر المخرج من الملة، كفر الأكبر. النبي قال بين رجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبين المصطفى من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. هذا على الصحيح، ولدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن الكفر هذا معلق على الترك، الترك، ولكن هو يقول الترك الكلي، لأنه جاء في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، شاء عقبه وإن شاء تركه. نعم. رجل سب الدين في لحظة غضب، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه؟ يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، هذا الذي عليه. من القاهرة يقول: كيف يخلق الله تعالى أفعال العباد ثم حاسبهم عليها؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وإياك، وأسأل الله أن يهديك. ومثل هذا ما تسأل، تقول كيف، فأنت تؤمن بالقدر وأن الله عز وجل يخلق أعيان العباد وأفعالهم، أعيان العباد وأفعالهم. كيف يخلق الأفعال؟ يخلق الإرادة والقدرة فيك التي بها تمارس هذا العمل، فيكون الله قد خلق فيك السبب وأنت بشرت السبب، ولهذا الأعمال تنسب إلى الله وتنسب إلى العباد. يقول: كيف يحاسبهم يعني عليها إذا خلق لهم؟ كما قلنا خلقها خلق سبب، جعل فيك القدرة، جعل فيك الإرادة، وجعل لك مشيئة، وأنزل إليك كتبا وأرسل إليك رسلا، فأنت مكلف بشرع ولا بقدر؟ أنت مكلف بشرع، افعل ولا تفعل. لهذا يحاسبك الله لا على ما قدر عليك فإنك لا تعلمه، ولكن على ما شرع لك فخالفته. فأنت لا تقف مع القدر هنا إلا مؤمنا بأن كل شيء ليس بخارج عن قدر الله، لكن قف مع شرعه ولا تعارض بين الشرع والقدر. فتقول لما خلق الله كذا، خلق الله أفعالي ويعذبنا عليها، وهذا الذي تقوله القدرية، فنقول الله يحاسبك لا على ما قدر، فإنك لست مكلفا بالقدر، ولكن يحاسبك على شرعه الذي أنزله إليك فقصرت فيه. ولهذا إذا جاء عرض العوارض كالإكراه والنسيان وكذا لا تؤاخذ أو الخطأ. نعم. من السويس يقول قال بعضهم أنا ما قال أن ما قال إن ما يحدث في سوريا خروج غير جائز هو من غلاة المرجئة، ما صحة هذا القول وكيف الرد؟ إذا قال يعني إن هذا خروج يعني ما يجوز لكون الكافر مثلا مسلما أو كذا، فإن الكافر الرجح فيه، فإن الحاكم هناك الرجح فيه أنه كافر ويخرج عليه. لكن إن قال غير جائز لكون هؤلاء ما عندهم قدرة، نعم هذا القول الصحيح، هذا القول الصحيح إن ما في قدرة فلا تباد بلد من أجل رجل يزاح وقد لا يزاح. أما هذا الواجب مع القدرة. نعم. من البحر الأحمر يقول يوجد أخ مسؤول في مقر حزب النور في بلدتنا، فهل أصافحه أمام الناس؟ صافحه وادعوه إلى الله عز وجل وانصحه، صافحه وناصحه، لكن إذا كان يعني محترقا لعن هذه الحزبية محذرا من السنة وأهلها وكذا فيهجر، لكن سلم عليه وصافحه وانصحه. متى يبدأ حساب المرء عند دخوله القبر؟ متى يبدأ حساب المرء عند دخول القبر أم يوم الحساب؟ هذا جزاء في القبر يكون جزاء سواء كان نعيما أو كان عذابا، فيكافئ الإنسان بالنعيم أو يعذب الإنسان على ما أودع. أما الحساب الذي يعني يكون بوزن الحسنات والسيئات وغير ذلك هذا بعد ذلك. نعم. من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تخصيص مكان للرقية أو فتح عيادة للرقية الشرعية والحجامة؟ ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال، هذا نوع تداوي ولا بأس بذلك في أي مكان، في عيادة، في بيت، في مسجد، في أي مكان. يقول وهل يقدر الإنسان يكون مخير ومسير في وقت واحد؟ ما لك دخل بهذه المسائل يكون مخير ومسير في وقت واحد؟ يعني كل ما قال الله ورسوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة والله له مشيئة، ومشيئتك تبع لمشيئة الله عز وجل، ولكنك تفعل بمشيئتك وتشعر بهذا، فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت القاتل وأنت الزاني. يقول شيخنا حفظكم الله ورفع قدركم جزاكم الله خيرا، يقول هل يصح الدعاء هكذا؟ اللهم عليك بكل من مكن الإخوان منا، علما بأن هناك الكثيرين جدا يعطون أصواتهم الإخوان ظنوا منهم أن هذا نصر للدين ومن العوام كما تعلم فضيلتك. قل اللهم قدر الخير، فادعو الله عز وجل أن يقدر الخير، ادعو الله أن يقدر الخير، ثم يدري فين الخير. نحن نكره ولاة هؤلاء ولاة هؤلاء، لا نريد لا إخوان ولا ديمقراطيين علمانيين، لا نريد شيئا من هذا، ولكن سل الله أن يقدر الخير. يقول من الجزائر أحسن الله عليكم، سمعت درس الشيخ فوزان يقول إن تسببت المرأة في إسقاط جنينها بفعل متعمد أو غير متعمد فعليها الكفارة والدية، هل من تفصيل في المسألة؟ إن تسببت في الإسقاط بفعل متعمد أو غير متعمد فعليها الكفارة والدية. لا، لو متعمد فنزل ميتا أو غير متعمد، بمعنى أنها تسببت في ذلك، وإذا ما قصدت حتى أنها تسقطه لكن سقط بفعلها هذا وتهاونها، فعليها الدية. والدية طبعا إذا نزل ميتا، والدية غرة عبد أو أمة. أما إذا نزل حيا ثم مات بعد ذلك بهذا الفعل، فإن فيه الدية المعروفة، دية قتل النفس والكفارة المعروفة. فإذن إما أن ينزل جنينه ميتا فهذا فيه غرة عبد أو أمة، وإما أن ينزل حيا ثم يموت بهذا الأمر فيكون فيه الكفارة المعروفة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول أختكم من ليبيا، أسأل هل ركوب المصعد الكهربائي الأسانسير مع رجل أو أكثر هل يعتبر خلوة حتى وأنا معي أطفالي من غير البالغين؟ إذا كنت وحدك لا يجوز، مع رجل واحد هذا ما يجوز، أما وحدك مع رجال يجوز، وأنت أيضا مع رجل ومعك أطفال غير بالغين لكن مميزين يجوز. لو كانوا مميزين يجوز، لأنهم يعون الكلام ولا يشترط البلوغ، إنما البلوغ في المحرم في السفر. أما ما تجول به الخلوة أي أحد، ولو ما زلت، ولو بالمرأة، ولو بالعدد من الرجال، ولو بالأطفال غير البالغين، طالما أنهم مميزون يفهمون. إنما لو طفل على يدك لا تميز، فإن هذا يعد خلوة. أيضا لو امرأة معها طفلة على يديها ومع رجل في هذا المصعد ما يصح. يقول بارك الله فيكم، هل النوم على البطن ذنب يؤثم عليه المرء مع نوم باب الكراهة خاصة لمن تعود عليه؟ هذا يكره فقط ولا يحرم، والذي تعود على النوم على بطنه يتعود النوم على جنبه الأيمن أو الأيسر أو ظهره. يقول السلام عليكم، هل يجب أن يكون الألم جسمي فقط لكي يعتبر صاحبه مؤمنا إن صبر عليه، أم ممكن يكون الألم نفسي، أو يكون صبر مثلا على شيء مفقود؟ أصحاب هذا كله يعتبرون مؤمنين مبتلين يعني إن صبروا. نعم، الألم سواء كان بدنيا أو كان نفسيا، بالعكس قد يكون الألم النفسي أشد. نعم. أحسن الله عليكم، فتاة تقدم لخطبتها شاب في بداية الالتزام ولا يطلب العلم، ترضى به إذا خشيت الفتنة؟ أيوة نعم، إذا كان المؤمن الصلاة وليكون على أخلاق طيبة، وطلب العلم يأتي بعد ذلك إن شاء الله، طلب علم توصي بذلك. المهم أن يكون رجلا دينا. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، مش لازم أن يكون طالب علم، لكن يكون طالب هدى وطالب حق، ويكون صاحب عبادة وطاعة. من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، كان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، هل المداومة على قراءة سورة العصر مع كفارة المجلس من البدع؟ عند من صح الحديث ليست من البدع. نعم. والثابت سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سورة العصر تكلم في بعض العلم ولعل حديثها حسن فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول من ما حكم نماء اللقطة، ما حكم نماء اللقطة إن عرفها سنة ثم لم يأت ربها فهي له إلا إذا أتاها ربها، فإذا جاء ربها بعد ذلك وقد نمت فنماؤها معها نعم. نقول ما حكم الأشول؟ لعل الذي يكتب باليسار ويأكل باليسار، أن يكتب باليسار لا بأس، أن يأكل باليسار لا يجوز. قال ما أقدر، قلنا تعلم 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 تأكل باليمين وتشرب باليمين. يقول السلام عليكم، عليكم السلام، من تونس. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، شخص يعمل في تبديل العملة أي في الصرف، أحيانا لا تتم العملية يد بيد لأن الحريف لأن الحريف يكون خارج البلد فيستلم أخوه العملة الصريفة. أنت اللي كاتب ولا هو؟ لأن الصريف يكون خارج البلد فيستلم أخوه العملة في بلد وهو يعطي أهله في بلد آخر، فهل هذا جائز؟ لأن الصريف يكون خارج البلد فيستلم أخوه العملة في بلد وهو يعطي أهله في بلد آخر، فلهذا جائز. هذه معروفة عند الفقهاء بمسألة السفتجة، اللي هو يعطيه عملة هنا ويعطيه رجل في بلد أخرى العملة هناك، لا بأس بذلك، جوزها العلماء وهي المعروفة بمسألة السفتجة. نعم، مثل ما يعطي هنا في البنك والبنك الآخر يصرف له هناك، لا بأس، هذه سفتجة فهي جائزة. نعم. يقول من الجزائر، يقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم تمشيط الشعر للمحرم؟ لا بأس، تمشيط الشعر للمحرم لا بأس ولو سقط شعر، لكن بشرط ألا يتعمد إسقاط الشعر، لا يتعمد إسقاط الشعر، لكن لو سرح شعره فسقط لا بأس لأنه لم يتعمد إسقاط الشعر. يقول فضيلتك الآن بتنتقد على من قال بأن الانتخابات واجب للوقت، والله عز وجل قال ولا يسخر قوم من قوم، ماذا لو عالم اجتهد وقال أن واجب الوقت أننا نأتي بحاكم يسعى لتطبيق الشرع ويفتح الأبواب للدعوة، هل هذا يكون بضيع الوقت؟ والمشايخ ما دخلوا البرلمان ولا في الحياة السياسية إلا الحفاظ على الدعوة، يكون لك ثقل واضح وكلمة مسموعة، ولولا الله ثم وجود الأخوة في البرلمان لكان الإخوان ميعوا قضية تطبيق الشريعة من زمان، الإخوان عاوزين يطبقوا المبادئ وحزب النور واقف غصة في حلقهم، فما قولكم؟ أسأل الله أن يهديك وأن يبصرك وأن يفهمك وأن يشرح صدري وصدرك لقبول الحق إن شاء الله. أولا يا أخي بارك الله فيك، هذا الكلام الذي تقول أنا ما أدري أنت في الواقع أو في خارج الواقع. أما المسألة الأولى وهي أن الله يقول لا يسخر قوم من قوم، نحن ما سخرنا، نحن قلنا هذا الذي يقول الانتخابات واجب الوقت، نقول كيف يكون واجب الوقت وهي معصية؟ هي معصية، كيف يكون واجب الوقت؟ فهذه ديمقراطية. ألست يا أخي الذين حرمتم الديمقراطية من قبل؟ ألستم الذين حرمتم الانتخابات من قبل؟ ما لها صارت واجباء الآن؟ هنقول المرحلة، يعني هل المرحلة هذه تحتاج إلى معاصي نتقرب إلى الله عز وجل بها، أو أن الله يمنح على المعصية؟ لو منح الله على المعصية أرجو أن تنتبه وأن تفتح قلبك وعقلك بارك الله فيك، يعني أرجو أن لا ينطوي عقلك على مسلمات، لكن بارك الله فيك ما نريد لك إلا إن شاء الله الهداية والحق. أقول لك بارك الله فيك، إذا أتاك فتح بمعصية فاعلم أنه عقاب، وإن أتاك على طاعة فاعلم أنه فتح من الله عز وجل، وإلا فالله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وإذا قلت الواقع يلزم منه هذا وهذه طرق وسائل لست مخيرين فيها بل الواقع يحتاجها وكذا، قلنا ليس واقعك هذا بأشد من واقع فرعون الذين طغوا في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ولا واقع قريش المرير، ومع ذلك النبي عاملهم بأسلوبهم النبي دخل في ديمقراطيتهم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حلفهم بعد الإسلام؟ أبدا. وأما مسألة أن هؤلاء دخلوا لتنتفع الدعوة، فهل تنتفع الدعوة يا أخي من يدخلوا برلمانا لا يطالبون فيه بالشريعة ولا يطبقونها، يحكمون فيه بغير ما أنزل الله؟ ماذا نفع الشريعة؟ بارك الله فيك. وتقول للإخوان يريدون التمييع وهم غصة. غصة ماذا؟ غصة ماذا؟ هم يريدون تطبيق الشريعة؟ أين هذه؟ هكذا حلقة واحدة من حلقات المجلس طلبوا فيه بتطبيق الشريعة. وأنت تعلم أن حزب النور أن رئيسه هو الذي يقول نحن نريد أن نطبق دستور 71، كيف يطبقون الشريعة؟ ويقولون تطبيق الشريعة الآن ليس باللازم، الأمة تحتاج إلى تدرج أولا. ولعلك أنت سمعت ياسر برهامي لما سئل من خالد عبد الله لما قال له ماذا لو أتت الصناديق بشفيق، قال نحن نحترم الصناديق، لو أتت الصناديق بهذا نقبله، نحن ما نخون أمتنا. فأنتم دخلتم برلمان يحكم غير ما انزل الله وأنتم تعلمون ذلك. وفين الشريعة يا أخي؟ أنتم الشريعة هي التي جعلتكم تدخلون النصارى في الحزب، الشريعة هي التي جعلتكم تولون المرأة، الشريعة هي التي جعلتكم تقبلون الأحزاب كلها على عجرها وبجرها، الشريعة التي جعلتكم تعزون النصارى في الحزب. أرجو يا أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وهداني الله وإياك إلى الحق أن تراجع نفسك وأن ترجع من الآن بارك الله فيك. لا تضيع وقتك، ما يضحك عليك أحد بارك الله فيك. اتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وانفع أمتك بما نفع به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستقل يا أخي ما تزهد في منهاج النبوة ودعاء الله أن يولي الأصلح، لكن لا تكن أنت لبنة في وسيلة غير شرعية في معصية، ولا تبالغ في الأمور. فهذا الحزب حزب النور تعلم ملاحظاته الكثيرة والواضحة والبينة كيف يطبق الشريعة، وهو وافق على وثيقة الشرف، وأيضا هو الذي وضع اللجنة التأسيسية وضع فيها المغنين، تعلم هذا ولا ما تعلم؟ وضع فيها المغنين، وضع فيها اللاعبين، هذه شريعة يا أخي؟ دول اللي هيضعوا لك شريعة؟ فين الإخوان وفين الغصة؟ لا تعش بارك الله فيك حلم اليقظة، تعلم دينك وإن شاء الله حسابك على خير. طالما دخلت وسمعت إن شاء الله حسابك على خير، وأرجو أنك أنت الآن تقول لي تبت ورجعت وندمت، أرجو والله والله يا أخي أرجو لك الخير. هل يا أخي الشريعة دعت إلى الأحزبية يا أخي؟ أنا أسمع ليلة أمس مقطعا 2008 لبرهامي وهو يقول الحمد لله أننا لم ندخل السياسة ولم نكون حزبا ولم ولم ولم. راجع يا أخي كلام مشايخك يا أخي الذين كانوا يقولون البرلمانات ما تبني الأمة ما يبنيها إلى منهاج النبوة، وكانوا يقولون الديمقراطية كفر. أما كنتم يا أخي تكفرون الحاكم غير منزل الله، طب ما حكمكم الآن؟ يلا رسلني بارك الله فيك، أسأل الله أنك ترسلني الآن أنك تبت ورجعت إن شاء الله، وإذا ما تبت اليوم تتوب غدا إن شاء الله بإذن الله. تقول أخت ما حكم الظهور أمام المحارم بالملابس الداخلية؟ ما يجوز طبعا، ما يجوز هذا، ما يجوز. إنما تظهر المرأة أمام المحارم بما جرت العادة به من غير فتنة. نعم. هل الإفطار في رمضان أكل وشرب؟ هل الإفطار في رمضان أكل وشرب متعمد عليه أو أكل وشرب يعني مثلا متعمدا يعني عليه قضاء، وهل من دين على ذلك؟ إيه نعم عليه قضاء، ما يعمل إيه؟ أكل وشرب متعمدا عليه الإثم، لذا يستغفر وعليه القضاء. ولا عليه كفارة أم لا؟ جماهير أهل العلم لا كفرت عليه، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عليه كفارة، لكن الصواب أن الكفارة عن مجامع فقط. ما أفضل كتاب مبسط لمناسك العمرة والحج؟ في كتاب طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية منسك لكن طويل، في أخصر منه لابن تيمية مختصر بعنوان لتأخذوا عني مناسككم، هذا شيء طيب. طيب، وفي كتاب طيب ماتع جدا للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهو التحقيق، وكتاب من أفضل كتب في منسك الحج وهو مختصر. وفي كتاب أيضا الشيخ الألباني في المنسك مختصر، له كتابان، كتاب منسك الحج والعمرة، وله كتاب آخر حجة النبي كما رواها جابر. نعم. الله أكبر، الله أكبر، جزاك الله خير. الأخ قال تبت إلى الله، أحسنت، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، أسأل الله أن يشرح صدرك الحق. أنا قلت أن أحسبك على خير إن شاء الله، كلماتك طيبة وسؤالك سؤال متعلم، فالحمد لله وجزاك الله خيرا. أخي قال تبت إلى الله، جزاه الله خيرا، أحسنت، هذا من أجل إن شاء الله أعمالك في هذا الصباح إن شاء الله. يقول شيخنا حفظكم الله وبارك في عمرك، أسرتي والدتي وأخواتي من المنيا متعلقون جدا ببعض المشايخ الذين عليهم كلام، علما بأنهم والدتي وأخواتي طلاب علم مجتهدون جدا لا سيما في علم الحديث، هم دائما بفضل الله على طاعة وعقيدتهم عقيدة السلف، فكيف السبيل ردهم؟ والله عجيب هذا الوصف، لو كانوا طلاب علم يا أخي يميزوا بين علماء ينشرون السنة ويثبتون عليها وبين آخرين يحاربون السنة يا أخي، ولا يتكلمون بالنص ولا يفتحون كتب السنة. الشهرة ليست كافية، الشهرة ليست كافية في التلقي عن العالم، إنما الشهرة هذه للاعبي الكرة والفنانين ولكل أحد، لكن إذا كانت الشهرة مع العلم فالحمد لله هذا فضل من الله، لكن الإنسان ما يأخذ علمه إلا بالنص، إلا لمن دله على منهج الحق. وأنت تقول إخوانك مجتهدون في طلب العلم خصوصا الحديث، طيب يفتح البخاري، يفتح مسلما، يفتح كتب السنة، يشوفوا في كتاب الإمارة وكتاب القضاء، ينظر مثل هذه المسائل، شوف اعتقاد البخاري ما هو، وتقول عقيدتهم عقيدة السلف. أنا أريد أن يفتحوا أي كتاب يختار من كتاب من كتب السلف، إلا لكائي أو الخلال أو البربهاري. فيراجعوا فيه، أنت قول لهم أنتم طلاب علم افتحوا يلا، هل ترون الخروج على الحاكم الظالم؟ هل ترون المظاهرات؟ هل ترون الإنكار بالخروج والمظاهرات على الحاكم سبيلا جائزا؟ هل ترون العمل بما عليه الكفار من مشابهتهم في أي شيء تميزوا به في الانتخابات والبرلمانات؟ هل ترون هذا جائزا؟ نعم. هل ما يصيب المسلم من اكتئاب أو حزن دليل على ضعف الإيمان؟ لا، ليس باللازم، قد يكون هذا حادث أو شيء أثر في نفس الإنسان، لكن إذا وجد الإنسان في نفسه ذلك فليقل إن الله وإن الله راجعون، اللهم اجعله في مصيبته وخلفه خيرا منها، اللهم اشرح صدري. قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول أحسن الله إليكم متى ستبدأ دروس الخارجية؟ إن شاء الله غدا الثلاثاء سنبدأ في الحمول إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله غدا سنبدأ في الحمول إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.